إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، أقبلت تلك العبادة المباركة وهي عبادة الصيام، وينبغي أن نعلم أن كما أن الإنسان فيه جسد وروح، أن العبادة أيضا فيها نوع أو قسم للجسد وقسم للروح. لو تأملت في جميع العبادات التي أمرنا بها ربنا سبحانه وتعالى لوجدت أنها تغذي القسمين، وتغذي الجسد وتغذي الروح. لكن المسلمين عندما يضعف فهمهم لدين الله عز وجل يتجه إلى الجسد وإلى المادة وإلى الظاهر ويهمل روح العبادة. فأنت تجد المسلمين الآن يصلون ويصومون ويزكون ويحجون لبيت الله الحرام، لكنك لا تجد المعاني التي خلف تلك العبادات، ولا تجد الثمرة التي بين الله عز وجل أنها نتيجة لتلك العبادات. والسبب في ذلك كما أعتقد بأن المسلمين يتعبدون تلك العبادات بأجسادهم لا بأجسادهم وأرواحهم. والمطلوب من المسلم أو المؤمن أن يكون عبدا لله عز وجل بجسده وروحه، لأنه إن دخل بجسده في العبادة فأين روحه في التعبد لله عز وجل؟ بل هي الغاية السامية، بل إنما يتعبد الجسد من أجل أن تتهذب الروح وتتهذب النفس. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، أي أن الفلاح لمن زكى نفسه لمن زكى روحه، وأن الخيبة والخسران لمن دساها لمن خسر روحه ولمن عمل فيها خلاف التزكية. ولذلك أيها الإخوة، هذه مسألة نعتقد أنها أصبحت عامة، أن المسلمين لا يعرفون من العبادة إلا جسدا، لا يعرفون منها إلا ظاهرا. فربما تجد العبد يصلي وهو حريص على الصلاة، وهذا أمر محمود، لكنك لا تجد روح الصلاة، لا تجد الخشوع، لا تجد الشعور بالوقوف بين يدي الله عز وجل، لا تجد الخوف، لا تجد الهيبة، لا تجد شعوره أنه يقف بين يدي الملك سبحانه وتعالى. ولذلك بعض السلف كان إذا أتى إلى الصلاة فإنه يحمر ويظهر عليه من الخوف شيء عجيب، فيقال له لما؟ فيقول ألا تعلمون من سأقابل، من سألاقي، من سأناجي، من سأقف بين يديه؟ يستحضر مخالفاته، يستحضر معصيته، يستحضر تقصيره، يستحضر جلال الله سبحانه وتعالى، ويستحضر ضعفه وتقصيره وعدم عمله بأوامر الله. فعندما يشعر يعرف نفسه ويعرف ربه، يعرف أنه حينئذ يصاب بالخجل ويصاب بالخوف لوقوفه بين يدي الله عز وجل. تلك العبادة التي تنتج التقوى والبعد عن الفواحش والمنكرات. والله سبحانه وتعالى لما فرض الصيام وبين فرضه كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم قال لعلكم تتقون. والتقوى معناها خشوع القلب واتماره بأمر الله عز وجل، وأن يجري في طاعة الله عز وجل. والتقوى ملكة قلبية تنتج من مراقبة الله عز وجل ومن العمل بالطاعات والبعد عن المعاصي، أي أن هناك ثمرة والصيام. وأشار أيضا النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك في قوله: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، أي أنه لا قيمة لصيامه، أي أنه لا حاجة لما يصنع، لأنه فقد روحا أو فقد الروح التي من أجلها الصيام. إن الله عز وجل عندما يمنعنا ما كان مباحا لا يبيح لنا ما كان محرما، بل تشتد حرمته، فما كان محرما من الرشوة ومن أكل الحرام ومن غيرها من الأفعال القبيحة التي كانت محرمة قبل الصيام هي أشد حرمة في الصيام. فأي إنسان يفهم معنى الصيام بأنه يمتنع عن الطعام والشراب والجماع ثم يفعل ما شاء من المحرمات، من الكذب، من الزور، من البهتان، من الغش، من الرشوة، من تعطيل مصالح الناس، يأتي يسألون عنه في عمله، قالوا في المسجد، قالوا يتعبد، قالوا يقرأ قرآنا، وقد ترك عمله، هذا لا يفقه، هذا لا يفهم. لذلك تجد الأعمال معطلة في رمضان، لأن الناس يفهمون العبادة فهما خاطئا. إن عملك أوجب عليك من أن تقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى، وإن عبادتك في تلك الساعات التي أنت مجهول بها في العمل هي قضاء حاجات الناس. لن يرضى الله سبحانه وتعالى أبدا أن تجلس أنت في المسجد تتلو كتاب الله والمحتاجون وطلاب الحاجة وغيرهم وأصحاب العمل يسألون عنك في مكتبك أو في وظيفتك، ويذهبون ويعودون ويتكلفون ويضيعون الأوقات، وأين هو يتعبد؟ أي عبادة هذه التي يترك فيها ما كان عليه فرض عين ليتنفل؟ ولذلك أيها الإخوة، أصبح المسلمون لا يفقهون حقيقة تلك العبادات. تجده في رمضان ويمد يده إلى الرشوة، أصائم هذا؟ أصائم يفطر على الحرام؟ أيشتري بهذا المال عشاء له ولأهله ولأولاده من السحت؟ من إنسان يدعو عليه؟ من إنسان يرفع يديه ويدعو عليه؟ أي فهم للصيام هذا؟ أصائم هذا الذي يعطل حاجات الناس، الذي يجعلهم يذهبون ويأتون ويسافرون ويرجعون، ويعطلهم عن أمورهم وحقوقهم وما حق لهم، يعطلهم من أجل الرشوة أو من أجل غيرها من الوسائل الخبيثة؟ أصائم هذا؟ أيفقه الصوم؟ أيعلم حقيقته؟ أم أنه لا يدري؟ بعض الناس ربما يكون في العبادة كالحمار، كما قال بعضهم: ما حج ولكن حجت الإبل، أي أنه يركب على الإبل وحج، ولكنه ما حج إنما حجت الإبل لأنها ربما فهمت عنه، لأنها ليست مكلفة بما هو مكلف به، هي مسخرة أدت ما عليها، لكنه ذهب وطاف وسعى، لكن لم يفهم معنى لذلك أبدا، لم يفهم له معنى. فهذه حقيقة العبادة التي أصبح المسلمون يفهمونها، لا شك أنها ليست هي حقيقة العبادة. أصبح المسلمون يتعبدون بأجسادهم، نعم هو حريص على أن لا يأكل وعلى أن لا يشرب وعلى أن لا يقع في الجماع في نهار رمضان، لكنه ليس حريصا على أن لا يكذب، ليس حريصا على أن لا يغتاب، أن لا ينم، أن لا يطعم، أن لا يؤذي، ألا يرفع يده ولسانه عن المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وأصبحت أنت الآن يعني ترجو السلامة من الناس ولا تجدها. أصبح كان الناس قديما ينفع بعضهم بعضا، ويرجو القريب قريبة والجار جارة، وأما الآن أصبح بعضهم يخاف من بعض، أصبح يقول: فليدفني، فليبعد عني، فليدفع شره عني. فأصبح الناس قصاراهم، ومكسبهم الذي يتمناه بعضهم من بعض ألا يؤذيه، ألا يسعى في ضرره، ألا يسعى في أذيته، ألا يسعى في فصله من وظيفته، ألا يسعى عن إزاحته عن عمله، ألا يحسده، ألا يحقد عليه، ألا يطعن فيه، ألا يغتابه، ألا يلم عليه. أصبحت هذه العبادة التي، فإذا ما معنى ما قيمة أن تمتنع عن الطعام والشراب وأنت تهجم على المحرمات طوال النهار أو الليل من طعن وغيبة ونميمة وأذية وغش ورشوة وحرام وغيرها؟ فأي عبادة تلك وأي فهم هذا؟ لذلك ينبغي أن نراجع أنفسنا في فهم حقيقة العبادة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. لم يأمرنا الله بتمثيلية، لم يأمرنا بفيلم تمثيل أمام بعضنا البعض، لم يأمرنا بمجرد ظواهر وشكليات، وإنما أمرنا بشكليات يتبعها باطن ويتبعها حقائق ويتبعها معاني تستقر في القلب لعلكم تتقون. أين التقوى؟ وجد الصيام لكنه لم توجد التقوى، وجد الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة لكنه لم يحقق الغاية التي نرجوها. لذلك تجد الناس أخلاقهم في رمضان أسوأ من غيره، وتجد المصايحات في الشوارع، وتجد الصرعة، وتجد المصادمات، وتجد السب، وتجد. ليس هناك فهم لتلك العبادة، ليس هناك فهم، إنما هو امتناع عن الطعام والشراب فقط، ثم يسوء الخلق، ثم تأتي الغيبة، يأتي الغش، يأتي الرشوة، يأتي أكل مال الحرام، يأتي تضييع أعمال الناس، تضييع أعمال الناس وترك الوظائف فاردة. أين هو يصلي الظهر؟ يصلي الظهر في ساعة أو ساعتين، تذهب إلى الموظف فيقول بأنه نزل يصلي، فيأتي بعد ساعة أو ساعتين أو لا يأتي. وأين فلان يقرأ القرآن؟ أي فهم للقرآن، وأي فهم للعبادة، وأي فهم للصلاة؟ أن يضيع واجبه الذي أصبح فرض عين عليه. وأي فهم عندما يأتيه الناس ويأتي الناس بحاجاتهم وهو ليس موجودا، ويعودون في اليوم الآخر وهو في اليوم الثاني مع حجة أخرى ومعه أمور أخرى ومهرب آخر، ويأتي الواحد مرة وثانية وثالثة ورابعة في والناس صائمة، امرأة عجوز أو رجل شيبة أو حتى شاب يشغل عن أعماله أو عن أن يفيد ويضيع أوقاته وهو جالس ممسك بالمصحف في بيت الله عز وجل كأنه ملك من الملائكة، وهو شيطان، وهو شيطان، وإن قرأ كتاب الله عز وجل فمعناه أنه لا يفقه كلمة، لأنه لا يؤدي واجبه الذي أوجبه الله عز وجل عليه. فمتى نفقه ونفهم معنى كلام الله عز وجل ومعنى الصيام ومعنى الزكاة ومعنى الحج ومعنى الصلاة؟ إنها أن تؤدي ما أوجب الله عز وجل عليك، ولكل واجب وقته. فإذا كنت في العمل فواجبك أن تؤدي العمل، لا أن تنشغل عنه، إلا أن تكون فريضة فتنزل فتصلي فترجع، لكن أن تنزل وتجلس في المسجد بالساعة يقرأ الجزء في وقت العمل غير متقبل بإذن الله تعالى، لأنه سرقة، لأنه أخذ من حقوق الناس، لأنه يترتب عليه أن يدعو عليك الناس. لكن بعدما تنتهي من عملك وتؤدي واجبك وتقوم به حق القيام، افعل في وقتك ما شئت، التزم المسجد ليلا ونهار، لكن أدي عملك. إن لم تستطع أن تعمل في رمضان فخذ إجازة، أو لكن أن يأتي إليك الناس على أنك موجود ثم يقولون في المسجد، يقولون يقرأ قرآن كذا، أي عبادة تلك التي في أنت مشغول بوظيفتك بعملك بواجبك؟ لا يجوز لك أن تتخلف إلا أن تصلي، أن تذهب فتصلي ثم ترجع لأداء عملك، ثم بعد ذلك ستعود إلى بيتك في الواحدة أو الثانية فاقرأ منها إلى اليوم الآخر في كتاب الله عز وجل، أو افعل ما شئت في وقتك، فهو الآن ملك لك. لكن بعضهم لا يحلو له التعبد ولا يحلو له قراءة القرآن، إلا في الوقت الذي هو متعبد فيه بأداء عمله، إلا في الوقت الذي الناس واقفون عند مكتبه، واقفون عند أوراقه يطلبون أعمالهم. وأين هو هذا الموظف النبيل الشريف الملك؟ إنه يقرأ كلام الله سبحانه وتعالى، إنه مردود عليك، مردودة عليك قراءاتك، لأنك لا تفقه شيئا، لأنك تركت الواجب الذي كلفت به وأتيت إلى نافلة يتسع لها الأوقات كلها، تستطيع أن تفعل ذلك، لما لا يفعل ذلك في بقية الأوقات؟ بعد ما يأتي إلى البيت سيشغل نفسه بالتلفاز أو بغيرها من الأمور التي المنهيات أو غيرها من المنكرات، ولكنه لن يشتغل حينئذ لا بالعبادة ولا بغيرها. عندما سيصلي العصر لن يفعل كما فعل في الظهر، في الظهر كان في وقت العمل فسيقضي في الظهر ساعة، لكنه في العصر سينصرف مباشرة ليشاهد التلفاز أو غيرها أو يرتاح أو ينام. إنه يسرق من حق الناس، يسرق من أوقات الناس ليتعبدها. يا ليتها لم تزني ولم تتصدقي. لا يصح، لا يصح أن يسرق الإنسان ويقول هذه صدقة أو هذا عمل صالح سيرد عليه. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. نسأل الله السلامة في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الملك الحق، السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، الواجب على المسلم أن يعرف ترتيب الأعمال، أن يبدأ بالواجب، لا أن ينشغل في وقت الواجب بنافلة، أن يبدأ بالواجب فإذا أصبح معه متسع تنفله. فبعض الناس كما قلت لا يفقهون. نحن أصبحنا الآن نحتاج إلى إعادة فهمنا لدين الله عز وجل، أو إلى تصحيح ذلك الفهم. وبعض الناس ربما يفهمون هذا لكنهم يغشون أنفسهم، لكنهم يغشون ويخادعون المجتمعات. ربما يظهر الصلاح وهو يعلم أنه يعطل الناس عن أعمالهم وأنه يمنعهم عن حقوقهم، وهو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا فقال: اللهم من شق على أمتي فاشقق عليه، ويقع له المشقة ولكنه لا يشعر. بعض الناس يشقون على الآخرين. إخواني، إن من أعظم العبادات التي يتعبد بها لله سبحانه وتعالى في الصيام وفي غير الصيام تسهيل أمور الناس ومساعدة الناس وتيسير معاملاتهم وقضاء حاجاتهم. هذه من أعظم الواجبات ومن أعظم الأمور التي يثاب عليها الإنسان. لو كان في يدك مصحف وجاءك من تساعده، فلو قمت ساعدته ستؤجر أكبر من أجرك على القراءة، لأنك عندما قمت معه عملت بهذا المصحف. إن السعي في حاجات الناس، وإن مساعدة الناس، وإن التيسير على الناس، وإن أداء الواجبات وأداء الحقوق وعدم تقاضي رشوة على ذلك هو عمل بكتاب الله عز وجل. والعمل بكتاب الله عز وجل أعلى من مجرد القراءة. فأنت إن مشيت بكتاب الله عز وجل، إن عملت بأوامره، فأنت أول تال له عملية. فكتاب الله عز وجل فيه ألفاظ ومعاني، فإن عملت بتلك الطاعات فأنت عامل بمعاني كلام الله عز وجل. أما إن قرأت الألفاظ وأنت لا تعمل بها فتكون حجة عليك يوم القيامة. يوم القيامة يؤتى بك ويقال: أخذت رشوة، أكلت حراما، عطلت فلانا، أوقفت مصالح الناس، لم تقضيها، لم تؤدي حقوقهم، لم تؤدي الواجب عليك. وهذا كتاب الله ينطق بالحق بين يديك، قرأته أنت مرات متعددة، وهو يبين لك تلك الأحكام، فلا شك أن هذه من قواعد معلومة من الدين بالضرورة، معلوم حرمة هذه المحرمات، ومعلوم أن الإنسان واجب عليه أن يؤدي عمله وواجبه، هذا معلوم بالضرورة من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أيها الإخوة، إن كان معك عمل، إن كان عندك مصالح للناس، إن كان عندك قضاء حاجات الناس، فأول تعبد لله عز وجل في هذا الشهر أن تقضي تلك الحاجات، ألا تمد يدك إلى رشوة، ألا تعطل الناس عن أعمالهم، ألا تجعلهم يترددون عليك مرة ومرتين وثلاثة وأربعة، ألا تعذبهم، فإن الله عز وجل يعذب من يعذب عباده، كما أن الراحمون يرحمهم الرحمن، فالذين يعذبون الناس يعذبهم الله عز وجل، فكما تعامل الناس سيعاملك الله عز وجل، إن رفقت بهم رفق الله بك، وإن سققت عليهم شق عليك الله عز وجل، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم من رفق بأمتي فارفق به، ومن شق عليهم فاشقق عليه، وهي دعوة مستجابة. ولذلك تجد الرجل يأتيه البلايا ويأتيه المصائب لكنه لا يشعر، هو كالبهيمة لا يشعر، تأتيه مصيبة من هنا، تأتيه سرطان، يأتيه مصيبة، يأتيه بلية، أولاده في عصيان، زوجته لا تطيعه، بلايا كثيرة، وهو يتخبط ويعطل ويفعل وينتشي ويفعل، فيعيش في حالة من الضنك، وعقابه عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. ولو استقام على أمر الله سبحانه وتعالى وسهل على الناس ونفع الناس ويسر على الناس، ولم يرتشي ولم يأكل الحرام وعاطى الحقوق وقام مع الناس في حاجاتهم، لقام الله عز وجل معه في حاجاته. فإن أردت كما تكونون يكون لكم سبحانه وتعالى، احفظ الله يحفظك، ساعد الناس يساعدك، استر على الناس يستر الله عز وجل عليك، يسر على الناس يسر عليك، شق على الناس يشق عليك، أتعب الناس سيتعبك، وهكذا. فما أردت من نوع معاملة أن يعاملك بها رب الناس فعامل بها الناس، لأن الله سبحانه وتعالى رفيق بعباده، يحبهم ويحب أن يحسن إليهم، فالخلق عيال لله سبحانه وتعالى، بمعنى يعولهم، عياله بمعنى يعولهم، يمونهم، يرزقهم، فهو بالنسبة لهم يعني يعطيهم حاجاتهم، يعطيهم ما يحتاجون من رزق من كذا. فلذلك والله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى، أنت إن كان هناك أب لديه أولاد، فإن جئت أحسنت إلى ولدي لا شك أنني سأكون ممتنا منك، إن جئت ساعدت ولدي لا شك أنني سأكون مسرورا منك، فكيف بالله عز وجل؟ فإن جئت أحسنت إلى عباد الله لا شك أن الله سبحانه وتعالى سيسر منك، وسيعاملك بنفس المعاملة، سيحسن إليك، سيرفع مشقته عنك. وإن أذيت أولادي والله المثل الأعلى، ربما سعيت في أذيتك وبغضتك كرهتك، والخلق كما قلنا عيال لله سبحانه وتعالى، بمعنى أنه يعولهم، فإن شققت عليهم، فإن عذبتهم، فإن أرغمتهم على دفع المال الحرام، فإن أجبرتهم على الرشوة، سيغضب عليك ربهم سبحانه وتعالى، وسيعاملك بشدة، وسيعاقبك على ذلك، وسيشق عليك، وسيضيق عليك أنفاسك، حتى ربما جئت تتنفس لا تجد منفسا. فمن أراد أن ينفس، نفس عن الناس قربهم، ينفس الله عز وجل عنك، استر على الناس يستر عليك، احفظ الناس يحفظك الله سبحانه وتعالى، ارحم الناس يرحمك الرحمن. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لصيام يحبه ويرضاه. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل معيشتنا كدا، اللهم صب علينا الخير صبا صبا ولا تجعل معيشتنا كبدا. اللهم صب علينا الخير صبا صبا ولا تجعل معيشتنا كبدا. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح أخلاقنا، اللهم أصلح أعمالنا. اللهم باعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم باعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم باعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحمنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم صب علينا الرحمات، اللهم صب علينا الرحمات. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم تقبل أعمالنا يا رب العالمين. اللهم وفقنا لعبادتك حق العبادة يا رب العالمين. اللهم أصلح أعمالنا، اللهم أصلح أعمالنا وتقبلها يا رب العالمين. اللهم أصلح أخلاقنا، اللهم ألف بين قلوبنا يا رب العالمين. اللهم سهل أمورنا، اللهم يسر أمورنا يا رب العالمين. اللهم سهل أمورنا يا رب العالمين. اللهم أصلح أمتنا، اللهم أصلحها صلاحا لا فساد بعده يا رب العالمين. اللهم اشف أمراضنا، اللهم اشف أمراضنا يا رب العالمين. اللهم اشف أمراضنا، اللهم ارحمنا في هذا الشهر الكريم يا رب العالمين. اللهم من كان مريضا فاصرف عنه المرض يا رب العالمين. اللهم أصح أبداننا في طاعتك، اللهم أصح أبداننا في طاعتك، اللهم أصح أبداننا في طاعتك. اللهم ارحم أمواتنا يا رب العالمين، اللهم ارحم أمواتنا يا رب العالمين، اللهم ارحم أمواتنا يا رب العالمين. اللهم انصر أمتنا، اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم فك عنهم الحصار يا رب العالمين. اللهم عطف القلوب نحوهم، اللهم عطف القلوب نحوهم، اللهم عطف القلوب نحوهم. اللهم رد عنهم أعداءهم يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم اجعلهم يدا واحدة على عدوك وعدوهم يا قيوم السماوات والأرض. اللهم انصر إخواننا في العراق، اللهم اجعلهم يدا واحدة على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم حرر بلادهم يا رب العالمين. اللهم عليك بعدوهم وعدوك يا جبار السماوات والأرض. اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الأرض. اللهم اجعل هذا بلدا آمنا. اللهم أصلح الراعي والرعية يا رب العالمين. اللهم ادفع عنه الكيد والحقد والحسد بحولك وقولك يا رب العالمين. اللهم ادفع عن هذا البلد المؤامرات، اللهم ادفع عن هذا البلد المؤامرات يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب أهله واجعلهم على قلب رجل واحد، وأصلح الراعي والرعية برحمتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.